الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. الوضوء مفتاح الصلاة، وهو نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، لما يترتب على الوضوء من المصالح والخيرات العظيمة من جمال الباطن والظاهر، وطهارة المرء ونقائه، وحتى ذنوبه وخطاياه، وما فيه من الغفران للذنوب. قد ورد في فضل الوضوء حديث كثيرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها بيان ما يترتب على الوضوء من الآثار العظيمة والثمار الجليلة والأجور الجزيلة والغفران للذنوب. قد عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لإيراد شيء من النصوص الواردة في هذا الباب. بدأ بهذه الآية الكريمة من سورة المائدة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله سبحانه وتعالى في تمامها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الشاهد في الآية هو هذا الذي جاء في تمامها في ذكر آثار الوضوء وثماره، في ذكر آثار الوضوء وثماره، والباب في فضل الوضوء، والآية فيها دلالة على هذا المعنى. والله عز وجل لما ذكر هذه الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لما ذكر الطهارة سبحانه وتعالى منهما بنوعيها: طهارة الماء وطهارة التراب إذا لم يوجد الماء، ختم ذلك بقوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي بهذه الطهارة يطهركم، أي من الذنوب، طهركم من الذنوب والخطايا. وهذا المعنى جاء مصرحا به في أحاديث كثيرة جدا في الباب، يأتي ذكر بعضها، في التصريح بأن في الطهارة تطهير للذنوب، في الوضوء تطهير للذنوب. قيل في معنى ليطهركم أي من الذنوب والخطايا. وقيل أي من الحدثين الأصغر والأكبر. والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر هذا المعنى واضح في الآية وظاهر في دلالتها عليه، والأقرب في معنى الآية ليطهركم أي من الذنوب والخطايا، وهذا المعنى دلت عليه أحاديث كثيرة. سيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله. ولما كان الوضوء باب طهارة، طهارة للظاهر والباطن، طهارة للظاهر بنقائه ونظافته، وطهارة للباطن أي من الذنوب وأدرانها، لما كان بهذه الصفة شرع المسلم كما سيأتي معنا أن يقول عقب الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الوضوء يطهر، أن الوضوء يطهر العبد وفيه حتى الخطايا، وتخرج الذنوب مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء في غسله لوجهه وغسله ليديه وغسله لرجليه، كما سيأتي معنا بذلك الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قول الله سبحانه وتعالى في تمام هذه الآية: وليتم نعمته عليكم، وهذا فيه أن الوضوء من النعم العظيمة، الوضوء وما يترتب عليه من آثار وثمار هذا من النعم، من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. وأهل الوضوء كما سيأتي معنا في الحديث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ضياء ونورا وبهاء وجمالا، أثر من آثار الوضوء. فالوضوء نعمة عظيمة يحصل بها تمام النعمة، تمام النعمة، وتمام النعمة الذي هو كمالها النجاة من النار ودخول الجنة، النجاة من النار ودخول الجنة، تمام النعمة ذلك. ففي هذه الطهارة فيها تمام النعمة، فيها تمام النعمة. ولهذا ينبغي أن يستحضر المؤمن ما دلت عليه هذه الآية في فضل الطهارة، وأنها نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، فيشكر ربه على التوفيق وعلى الهداية، وأن جعله من أهل الوضوء، جعله من أهل هذه الطهارة. ولهذا ختمت الآية بقوله: لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، أي ربكم سبحانه وتعالى المنعم عليكم المتفضل عليكم بما فيه طهارتكم وتكفير سيئاتكم وغفران ذنوبكم وصلاح أحوالكم، فهذه نعم تستوجب شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا القيام إلى الصلاة وهم محدثون أن يتوضأوا فيغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق فيدخلوها في الغسل، ويمسحوا برؤوسهم ويغسلوا أرجلهم، وإن كانوا جنبا أن يغتسلوا، وإن كان أحد منهم مريضا يخاف ضررا من استعمال الماء كفاه التيمم، أو كان مسافرا وخاف العطش جاز له التيمم. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، أي جمعتموهن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه.
قوله فيغسل وجوههم وأيديهم إلى المرافق فيدخلوها في الغسل، هذا توضيح أن المرافق داخلة، والمراد بإلى المرافق أي مع المرافق، فالمرافق داخلة في الغسل، ولا تكون الطهارة إلا بغسل اليد إلى المرفق أي مع المرفق، إلى المرفق أي مع المرفق، فالمرفق يغسل، ولا تكون الطهارة إلا بذلك. وحديث عمار بن ياسر الذي أورده هنا رحمه الله تعالى هو فيه بيان أن الطهارة التي هي بالتيمم، التيمم بديل الماء عند عدم وجوده أو عند العجز عن استعماله، يعني قد يكون الماء موجود، قد يكون الماء موجودا ولكن لا يستطيع المرء أن يستعمله لمرض مثلا، لمرض أو خشية ضرر، فينتقل إلى طهارة التيمم. وأورد الحديث لبيان أن طهارة التيمم التي هي ضرب اليد مرة واحدة، بطن اليد في التراب، ثم المسح على الوجه وظاهر الكفين، هذه الصفة هي طهارة من الحدثين، من الحدثين الأصغر والأكبر، الأصغر والأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا في الحدثين، لأن الجنابة ذكرت في السياق، الجنابة ذكرت في السياق، فيكون الطهارة بالتراب على هذه الصفة تكون من الحدثين الأصغر والأكبر. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ظن لما أحدث ولم يجد ماء، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، واجتهد وعرف أن طهارة الجنابة بالماء غسل البدن كله، غسل البدن كله، فظن أن الطهارة بالتراب أيضا تعميم البدن. يقول رضي الله عنه فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني تقلبت في التراب حتى يعم التراب البدن، ظن ذلك رضي الله عنه. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، والسنة هي هذه أن تكون عند التيمم تضرب الأرض مرة واحدة للوجه والكفين، لا تضرب مرتين، مرة للوجه ومرة للكفين، وإنما ضربة واحدة على الصعيد للوجه والكفين، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. وفي الطهارة، طهارة التيمم، الأمر كما هو في طهارة الوضوء، يبدأ بالوجه ثم اليدين، يبدأ بالوجه ثم اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مثل ما تقدم في الطهارة الماء، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي ضيق، ولكن يريد ليطهركم أي من الأحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم.
الأحداث والذنوب وقيل من الطهارتين، لكن هذا الأقرب في المعنى، أي من الأحداث والذنوب، فيكون في الآية المعنى الذي سيأتي معنا في أحاديث كثيرة، أن الوضوء فيه تطهير للعبد من ذنوبه وخطاياه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون أي نعمته فيزيدها عليكم،
تشكرون نعمته فيزيد عليكم، لأن الشكر مؤذن بالزيادة، زيادة النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مؤذن بالزيادة. ويقولون عن الشكر إنه حافظ جالب، الشكر حافظ جالب، أي حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم غير الموجودة المفقودة، فهو يحفظ الموجود ويجلب غير الموجود. ومن رأى في نفسه وصحته وماله شيء من النقص فليستقبل الشكر، استقبل شكر المنعم، لأن الشكر هو الذي به الزيادة في حفظ الموجود وفيه جلب المفقود. والنعمة إذا شكرت قرت، إذا كفرت فرت. وحفظ النعم إنما يكون بشكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا كما دلت أحاديث أخرى من خصائص الأمة، خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه سيمة خاصة بأمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة على هذه الصفة: غرا محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء له أثر مبارك على العبد في جماله وبهائه وطهارته، وهو علامة له يوم القيامة، علامة على أنه من أهل الطهارة. يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوجوء، من آثار الوضوء. والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، وهذه مواضع الطهارة، الوجه واليدين والرجلين. فيأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، أي في وجوههم وأيديهم وأرجلهم التي هي فروض الوضوء وأعضاء الوضوء، يظهر عليها هذه العلامة، يظهر هذه العلامة. ولهذا كما سيأتي لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرفهم، قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل بهم، يعني سود، وبينها غر محجلة، بينها خيل غر محجلة، ألا يميزها؟ فيأتون مميزين بهذه العلامة الظاهرة يوم القيامة، يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلامة: غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والسنة الاقتصار على ما جاء بيانه في فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الثابت عنه في أحاديث كثيرة في ذكر صفة طهارته، وهو المنصوص عليه في الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيتقيد المتطهر بالحد المأذون به ولا يزيد عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. قال الحافظ: وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور أيضا.
نعم، يعني هذه العلامة الغرة التي تكون في الوجه والتحجيل الذي يكون في القدمين هي علامة، وهي نور يكون في الوجه ونور يكون في اليدين والقدمين، وهذا النور هو علامة على هؤلاء أهل الوضوء والطهارة والصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم.
قال وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وهذا ليس فيها تجاوز أو حث على تجاوز الحد المأذون به المشروع، وإنما فيه العناية بالوضوء وتمامه وكماله، والاتيان على فروض الطهارة تامة كاملة. قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي في محافظته عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث التحريض على إطالة الغرة والتحجيل، وإطالة الغرة أن يغسل جميع وجهه طولا وعرضا، وإطالة التحجيل أن يغسل يديه حتى يشرع في العضدين، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساقين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث حديث عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء، قوله عليه الصلاة والسلام فأحسن الوضوء، هذا فيه تنبيه على مسألة مهمة في الوضوء، وهي أن يحسن المرء فيه، أن يأتي بالوضوء حسنا، ولا يكون الوضوء على هذه الصفة إلا إذا تعلم المتوضأ كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل وضوءه مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإحسان في الوضوء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يكون الإحسان في العمل إلا بالموافقة للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، هذا فيه تنبيه على أهمية العناية بالسنة والهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه. قال في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا أيضا يقال في الوضوء، يتوضأ المرء كما كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل في أحاديث، منها عن عثمان نفسه رضي الله عنه نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيحين، وجاء في الباب أحاديث. فينظر المرء في الأحاديث حديث الوضوء وبيان أهل العلم لها، ويجعل وضوءه على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإحسان في الوضوء الذي ذكر هنا في الحديث، وذكر الأثر الذي يترتب عليه. قال: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. إذا توضأ مع الوضوء تخرج الخطايا مع قطر الماء، لما تتوضأ تجد الماء يخرج من أطراف يديك وأطراف قدميك لما تغسلهما. هذا الخروج للماء ونزول الماء معه تنزل الخطايا، وإن كنت لا تراها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بذلك، وكن من ذلك على يقين، وكن من ذلك على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال حتى تخرج من تحت أظفاره، المتوضأ لا يرى شيئا لكنه على يقين بكلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المتوضأ أن يتوضأ ويعظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى، أن يحط بهذا الوضوء الذنوب والخطايا. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الذي يحط من الذنوب هو الصغائر واللمم، الصغائر واللمم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر لابد فيها من توبة منها، الكبائر لابد فيها من توبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في رواية ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء وسننه وآدابه والعمل بذلك.
نعم، يعني هذا مستفاد من قول أحسن الوضوء في الحديث، قال أحسن الوضوء، فقوله أحسن الوضوء فيه الحث على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء وسنن الوضوء وآداب الوضوء والعمل بذلك حتى يكون المرء محسنا في وضوئه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا. قوله هنا من توضأ هكذا مفسر للرواية المتقدمة عن عثمان فأحسن الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء. إذا قال قائل ما معنى فأحسن الوضوء؟ الجواب في هذا الحديث من توضأ هكذا، هكذا الإشارة إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه أحضر الماء إلى دعا بوضوء، أحضره أمام الناس وعلمهم عمليا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم عمليا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأفرغ الماء على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثا ثم توضأ على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد أن فعل ذلك رضي الله عنه من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله من ذنبه، قول عليه الصلاة والسلام من ذنبه، لا يتناول الكبائر، لا يتناول الكبائر كما دلت على ذلك نصوص أخرى مضى الإشارة إلى شيء منها. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة في ماذا؟ زيادة في الأجور، وزيادة في الأجور وزيادة في الثواب ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: صفة الوضوء الذي ذكره عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهذه الرواية أيضا مفسرة للتي قبلها في باب غفران الذنوب لما تقدم من ذنبه، فيها أن هذا مترتب على أمرين: الوضوء نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. يترتب على ذلك هذا الأثر العظيم: غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه الحث على دفع الخواطر المتعلقة بأشغال الدنيا وجهاد النفس في ذلك، والترغيب في الإخلاص. وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الوضوء وما يترتب عليه من الطهارة والنقاء من الذنوب، وأن هذا النقاء يعم فروض الوضوء: غسل الوجه هذا فيه النقاء من الذنوب المتعلقة بالوجه، وأيضا غسل اليدين فيه النقاء من الذنوب المتعلقة باليدين، والرجلين هكذا أيضا الذنوب المتعلقة بالرجلين، ففيها طهارة عظيمة للعبد. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وكما نبه أهل العلم، هذا كله في اللمم، صغائر الذنوب، وأيضا فيما ليس فيه تعدي على العباد، لأن الحقوق مؤدات يوم القيامة. الآن قد يتوهم متوهم أن قوله مثلا في الحديث: كل خطيئة بطشتها يده مع الماء، قد يتوهم أنه إذا بطش بأحد بيده أن هذا البطش باليد ماذا؟ يكفر مع الوضوء. ليس كذلك، الحقوق مؤدات يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما قالوا وما بهمن يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم. ثم ينادي سبحانه بصوت يقول أنا الملك أنا الديان، ثم يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قال عليه الصلاة والسلام هذا موضع الشاهد حتى اللطمة، حتى اللطمة. فالاعتداء باليد هذه حقوق تتعلق بالعبادة، فيها قصاص يوم القيامة. فما يظن إنسان أن لما يقرأ هذا الحديث كل خطيئة بطشتها يداه أن اللطم والأذى الذي يحصل منه للناس بيديه أنه يكفر بالوضوء، يكفر بالوضوء. هذه حقوق مؤدات، إما أن يطلب منهم العفو والمسامحة أو يقتص منه يوم القيامة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي ذر يمشيان في الطريق فرأى عنزان تنتطحان، عنزان تنتطحان، فقال لأبي ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قال قلت لا يا رسول الله. قال ولكن الله يعلم، ولكن الله يعلم ويقتص لهما، يقتص للبهائم، فكيف بالآدم يعني البهائم يقتص، البهيمة إذا نطحت بهيمة يقتص لها يوم القيامة، فكيف بالآدمي؟ قد قال عليه الصلاة والسلام كفوا أيديكم. هذا ينتبه أن هذا لا يتناول قولها بطشتها يداه، ولا يتناول أيضا الكبائر، كبائر الذنوب، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله المراد بتكفير الخطايا هنا الصغائر، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. الوضوء مفتاح الصلاة، وهو نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، لما يترتب على الوضوء من المصالح والخيرات العظيمة من جمال الباطن والظاهر وطهارة المرء ونقائه وحتى ذنوبه وخطاياه وما فيه من الغفران للذنوب. قد ورد في فضل الوضوء حديث كثيرة جدا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها بيان ما يترتب على الوضوء من الآثار العظيمة والثمار الجليلة والأجور الجزيلة والغفران للذنوب. قد عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لإيراد شيء من النصوص الواردة في هذا الباب. بدأ بهذه الآية الكريمة من سورة المائدة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله سبحانه وتعالى في تمامها: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الشاهد في الآية هو هذا الذي جاء في تمامها في ذكر آثار الوضوء وثماره، في ذكر آثار الوضوء وثماره، والباب في فضل الوضوء، والآية فيها دلالة على هذا المعنى. والله عز وجل لما ذكر هذه الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لما ذكر الطهارة سبحانه وتعالى منهما بنوعيها: طهارة الماء وطهارة التراب إذا لم يوجد الماء، ختم ذلك بقوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، أي بهذه الطهارة يطهركم، أي من الذنوب، طهركم من الذنوب والخطايا. وهذا المعنى جاء مصرحا به في أحاديث كثيرة جدا، حديث كثيرة جدا في الباب يأتي ذكر بعضها في التصريح بأن في الطهارة تطهير للذنوب، في الوضوء تطهير للذنوب. قيل في معنى ليطهركم أي من الذنوب والخطايا، وقيل أي من الحدثين الأصغر والأكبر. والطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، هذا المعنى واضح في الآية وظاهر في دلالتها عليه. والأقرب في معنى الآية ليطهركم أي من الذنوب والخطايا، وهذا المعنى دلت عليه أحاديث كثيرة. سيأتي شيء منها عند المصنف رحمه الله. ولما كان الوضوء باب طهارة، طهارة للظاهر والباطن، طهارة للظاهر بنقائه ونظافته، وطهارة للباطن أي من الذنوب وأدرانها، لما كان بهذه الصفة شرع المسلم كما سيأتي معنا أن يقول عقب الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لأن الوضوء يطهر، أن الوضوء يطهر العبد، وفيه حتى الخطايا، وتخرج الذنوب مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء في غسله لوجهه وغسله ليديه وغسله لرجليه، كما سيأتي معنا بذلك الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا قول الله سبحانه وتعالى في تمام هذه الآية: وليتم نعمته عليكم. وهذا فيه أن الوضوء من النعم العظيمة، الوضوء وما يترتب عليه من آثار وثمار، هذا من النعم، من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. وأهل الوضوء كما سيأتي معنا في الحديث يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، ضياء ونورا وبهاء وجمالا، أثر من آثار الوضوء. فالوضوء نعمة عظيمة يحصل بها تمام النعمة، تمام النعمة. وتمام النعمة الذي هو كمالها النجاة من النار ودخول الجنة، النجاة من النار ودخول الجنة، تمام النعمة ذلك. ففي هذه الطهارة فيها تمام النعمة، فيها تمام النعمة. ولهذا ينبغي أن يستحضر المؤمن ما دلت عليه هذه الآية في فضل الطهارة، وأنها نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، فيشكر ربه على التوفيق وعلى الهداية، وأن جعله من أهل الوضوء، جعله من أهل هذه الطهارة. ولهذا ختمت الآية بقوله: لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، أي ربكم سبحانه وتعالى المنعم عليكم المتفضل عليكم بما فيه طهارتكم وتكفير سيئاتكم وغفران ذنوبكم وصلاح أحوالكم. فهذه نعم تستوجب شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا القيام إلى الصلاة وهم محدثون أن يتوضأوا، فيغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق فيدخلوها في الغسل، ويمسحوا برؤوسهم، ويغسلوا أرجلهم، وإن كانوا جنبا أن يغتسلوا، وإن كان أحد منهم مريضا يخاف ضررا من استعمال الماء كفاه التيمم، أو كان مسافرا وخاف العطش جاز له التيمم. وقوله تعالى: أو لامستم النساء، أي جمعتموهن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أي طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه.
قوله: فيغسل وجوههم وأيديهم إلى المرافق فيدخلوها في الغسل، هذا توضيح أن المرافق داخلة، والمراد إلى المرافق أي مع المرافق، فالمرافق داخلة في الغسل، ولا تكون الطهارة إلا بغسل اليد إلى المرفق أي مع المرفق، إلى المرفق أي مع المرفق، فالمرفق يغسل، ولا تكون الطهارة إلا بذلك. وحديث عمار بن ياسر الذي أورده هنا رحمه الله تعالى هو فيه بيان أن الطهارة التي هي بالتيمم، التيمم بديل الماء عند عدم وجوده أو عند العجز عن استعماله، يعني قد يكون الماء موجودا ولكن لا يستطيع المرء أن يستعمله لمرض أو خشية ضرر، فينتقل إلى طهارة التيمم. وأورد الحديث لبيان أن طهارة التيمم التي هي ضرب اليد مرة واحدة، بطن اليد في التراب، ثم المسح على الوجه وظاهر الكفين، هذه الصفة هي طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذا في الحدثين، لأن الجنابة ذكرت في السياق، فيكون الطهارة بالتراب على هذه الصفة تكون من الحدثين الأصغر والأكبر. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ظن لما أحدث ولم يجد ماء، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، واجتهد وعرف أن طهارة الجنابة بالماء غسل البدن كله، فظن أن الطهارة بالتراب أيضا تعميم البدن. يقول رضي الله عنه: فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، يعني تقلبت في التراب حتى يعم التراب البدن، ظن ذلك رضي الله عنه. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. والسنة هي هذه، أن تكون عند التيمم تضرب الأرض مرة واحدة للوجه والكفين، لا تضرب مرتين، مرة للوجه ومرة للكفين، وإنما ضربة واحدة على الصعيد للوجه والكفين، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وفي الطهارة، طهارة التيمم، الأمر كما هو في طهارة الوضوء، يبدأ بالوجه ثم اليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مثل ما تقدم في الطهارة الماء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي ضيق، ولكن يريد ليطهركم، أي من الأحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم.
الأحداث والذنوب، وقيل من الطهارتين، لكن هذا الأقرب في المعنى، أي من الأحداث والذنوب، فيكون في الآية المعنى الذي سيأتي معنا في أحاديث كثيرة أن الوضوء فيه تطهير للعبد من ذنوبه وخطاياه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، أي نعمته فيزيدها عليكم.
تشكرون نعمته فيزيدها عليكم، لأن الشكر مؤذن بالزيادة، زيادة النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مؤذن بالزيادة، ويقولون عن الشكر إنه حافظ جالب. الشكر حافظ جالب، أي حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم غير الموجودة المفقودة، فهو يحفظ الموجود ويجلب غير الموجود. ومن رأى في نفسه وصحته وماله شيء من النقص فليستقبل الشكر، استقبل شكر المنعم، لأن الشكر هو الذي به الزيادة في حفظ الموجود وفيه جلب المفقود. والنعمة إذا شكرت قرت، إذا كفرت فرت. وحفظ النعم إنما يكون بشكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وهذا كما دلت أحاديث أخرى من خصائص الأمة، خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذه سيمة خاصة بأمته، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون يوم القيامة على هذه الصفة: غرا محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء له أثر مبارك على العبد في جماله وبهائه وطهارته، وهو علامة له يوم القيامة، علامة على أنه من أهل الطهارة. يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين من آثار الوجوء، من آثار الوضوء. والغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، وهذه مواضع الطهارة، الوجه واليدين والرجلين. فيأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، أي في وجوههم وأيديهم وأرجلهم التي فروض الوضوء وأعضاء الوضوء يظهر عليها هذه العلامة، يظهر هذه العلامة. ولهذا كما سيأتي لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعرفهم، قال: أرأيتم لو كان لرجل خيل بهم، يعني سود، وبينها غر محجلة، بينها خيل غر محجلة، ألا يميزها؟ فيأتون مميزين بهذه العلامة الظاهرة يوم القيامة، يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلامة: غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. والسنة الاقتصار على ما جاء بيانه في فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في أحاديث كثيرة في ذكر صفة طهارته، وهو المنصوص عليه في الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيتقيد المتطهر بالحد المأذون به ولا يزيد عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الغرة في الوجه والتحجير في اليدين والرجلين. قال الحافظ: وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر، والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله محجلين من التحجيل، وهو بياض يكون في قوائم الفرس، والمراد به هنا النور أيضا.
نعم، يعني هذه العلامة الغرة التي تكون في الوجه والتحجيل الذي يكون في القدمين هي علامة، وهي نور يكون في الوجه ونور يكون في اليدين والقدمين، وهذا النور هو علامة على هؤلاء أهل الوضوء والطهارة والصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم.
قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وهذا ليس فيها تجاوز أو حث على تجاوز الحد المأذون به المشروع، وإنما فيه العناية بالوضوء وتمامه وكماله، والاتيان على فروض الطهارة تامة كاملة. قال: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي في محافظته عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث التحريض على إطالة الغرة والتحجيل، وإطالة الغرة أن يغسل وجهه، أن يغسل جميع وجهه طولا وعرضا، وإطالة التحجيل أن يغسل يديه حتى يشرع في العضدين، ويغسل رجليه حتى يشرع في الساقين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث حديث عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. من توضأ فأحسن الوضوء، قوله عليه الصلاة والسلام فأحسن الوضوء، هذا فيه تنبيه على مسألة مهمة في الوضوء، وهي أن يحسن المرء فيه، أن يأتي بالوضوء حسنا، ولا يكون الوضوء على هذه الصفة إلا إذا تعلم المتوضأ كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعل وضوءه مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإحسان في الوضوء. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا يكون الإحسان في العمل إلا بالموافقة للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء، هذا فيه تنبيه على أهمية العناية بالسنة والهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه. قال في الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أيضا يقال في الوضوء، يتوضأ المرء كما كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل في أحاديث، منها عن عثمان نفسه رضي الله عنه نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيحين، وجاء في الباب أحاديث. فينظر المرء في الأحاديث حديث الوضوء وبيان أهل العلم لها، ويجعل وضوءه على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإحسان في الوضوء الذي ذكر هنا في الحديث، وذكر الأثر الذي يترتب عليه. قال: من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. إذا توضأ مع الوضوء تخرج الخطايا مع قطر الماء، لما تتوضأ تجد الماء يخرج من أطراف يديك وأطراف قدميك لما تغسلهما. هذا الخروج للماء ونزول الماء معه تنزل الخطايا، وإن كنت لا تراها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بذلك، وكن من ذلك على يقين، وكن من ذلك على يقين، لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قال: حتى تخرج من تحت أظفاره. المتوضأ لا يرى شيئا لكن على يقين بكلام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي على المتوضأ أن يتوضأ ويعظم الرجاء بالله سبحانه وتعالى، أن يحث بهذا الوضوء الذنوب والخطايا. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن الذي يحث من الذنوب هو الصغائر واللمم، الصغائر واللمم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أما الكبائر لابد فيها من توبة منها، الكبائر لابد فيها من توبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. في رواية: ما لم تغش كبيرة، ما لم تغش كبيرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء وسننه وآدابه والعمل بذلك.
نعم، يعني هذا مستفاد من قول أحسن الوضوء في الحديث. قال أحسن الوضوء، فقوله أحسن الوضوء فيه الحث على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء وسنن الوضوء وآداب الوضوء والعمل بذلك حتى يكون المرء محسنا في وضوئه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا. قوله هنا من توضأ هكذا مفسر للرواية المتقدمة عن عثمان فأحسن الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن الوضوء. إذا قال قائل: ما معنى فأحسن الوضوء؟ الجواب في هذا الحديث: من توضأ هكذا، هكذا الإشارة إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصفة وضوءه صلى الله عليه وسلم. وعثمان رضي الله عنه أحضر الماء إلى دعا بوضوء، أحضره أمام الناس وعلمهم عمليا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم عمليا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأفرغ الماء على يديه من الإناء فغسلهما ثلاثا، ثم توضأ على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد أن فعل ذلك رضي الله عنه: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله من ذنبه، قول عليه الصلاة والسلام من ذنبه، لا يتناول الكبائر، لا يتناول الكبائر كما دلت على ذلك نصوص أخرى مضى الإشارة إلى شيء منها. وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة، يعني زيادة في ماذا؟ زيادة في الأجور، وزيادة في الأجور وزيادة في الثواب ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: صفة الوضوء الذي ذكره عثمان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذه الرواية أيضا مفسرة للتي قبلها في باب غفران الذنوب لما تقدم من ذنبه، فيها أن هذا مترتب على أمرين، الوضوء نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يترتب على ذلك هذا الأثر العظيم، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفيه الحث على دفع الخواطر المتعلقة بأشغال الدنيا وجهاد النفس في ذلك والترغيب في الإخلاص، وقد قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الوضوء وما يترتب عليه من الطهارة والنقاء من الذنوب، وأن هذا النقاء يعم فروض الوضوء، غسل الوجه هذا فيه النقاء من الذنوب المتعلقة بالوجه، وأيضا غسل اليدين فيه النقاء من الذنوب المتعلقة باليدين والرجلين، هكذا أيضا الذنوب المتعلقة بالرجلين، ففيها طهارة عظيمة للعبد. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، وكما نبه أهل العلم هذا كله في اللمم، صغائر الذنوب، وأيضا فيما ليس فيه تعدي على العباد، لأن الحقوق مؤدات يوم القيامة. الآن قد يتوهم متوهم أن قوله مثلا في الحديث: كل خطيئة بطشتها يده مع الماء، قد يتوهم أنه إذا بطش بأحد بيده إذا بطش بأحد بيده أن هذا البطش باليد ماذا؟ يكفر مع الوضوء، ليس كذلك. الحقوق مؤدات يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة بهما، قالوا وما بهما يا رسول الله؟ قال ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم. ثم ينادي سبحانه بصوت يقول أنا الملك أنا الديان، ثم يقول جل وعلا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. قال عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد، حتى اللطمة. فالاعتداء باليد هذه حقوق تتعلق بالعبادة، فيها قصاص يوم القيامة. فما يظن إنسان أن لما يقرأ هذا الحديث كل خطيئة بطشتها يداه أن اللطم والأذى الذي يحصل منه للناس بيديه أنه يكفر بالوضوء، يكفر بالوضوء. هذه حقوق مؤدات، إما أن يطلب منهم العفو والمسامحة أو يقتص منه يوم القيامة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي ذر يمشيان في الطريق، فرأى عنزان تنتطحان، فقال لأبي ذر أتدري فيما تنتطحان؟ قال قلت لا يا رسول الله. قال ولكن الله يعلم ويقتص لهما، يقتص للبهائم، فكيف بالآدم؟ يعني البهائم يقتص، البهيمة إذا نطحت بهيمة يقتص لها يوم القيامة، فكيف بالآدمي؟ قد قال عليه الصلاة والسلام كفوا أيديكم. هذا ينتبه أن هذا لا يتناول قولها بطشتها يداه، ولا يتناول أيضا الكبائر، كبائر الذنوب، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المراد بتكفير الخطايا هنا الصغائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، أصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.